أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراد إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى بعد أن أقام الله تبارك وتعالى حجته على المعاندين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما قص من نبع موسى على النبي وبما قصه النبي مما لا يستطيع أن يعلمه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى شرع الله عز وجل يبين ويفند الحجة الثانية للكفار وهي أنه ما منعهم من إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا خوفهم على دنياهم في مكة تبين سبحانه وتعالى أنه ما كان ليضيعهم إذا وحدوا كما أنه لم يضيعهم في حال الشرك ثم شرع تبارك وتعالى يبين مواقفهم يوم القيامة حتى يحذرهم بذلك وينذرهم أن تكون يعني أن يكون حظهم هو أن يتمتعوا في هذه الدنيا فقط ثم يأتون يوم القيامة ولا شيء لهم عند الله عز وجل وبين الله في هذا الصدد من جملة ما بين أن ما ادعاه الكفار من شركاء الله تبارك وتعالى في العبادة والطاعة كما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي أن هؤلاء الشركاء سيتبرؤون أمام الله تبارك وتعالى من شرك المشركين بهم كما قال جل وعلا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم أي ينادي الله عز وجل المشركين فيقول ماذا أجبتم المرسلين يعني ماذا كان جوابكم لمن أرسلهم الله تبارك وتعالى إليكم من الرسل قال جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يعني أن أخبار أفعالهم في الدنيا عميت عليهم فلا تستطيع أن تصل إلى عقولهم من تشويشها يعني العقول مشوشة في هذا الوقت بما تلقى من الكرب والإهانة في هذا الموقف العظيم كذلك فهم لا يتساءلون يعني لا يستطيع أحد منهم أن يسأل أخاه يعني حتى يردون كلام الله عز وجل يعني ماذا كان من أمرنا في الدنيا حتى نستطيع أن نجاوب الله تبارك وتعالى فمن شدة الكرب ومن شدة الهول لا يستطيع أحد منهم أن يسأل أخاه كما قال جل وعلا ولا يسأل حميم حميما يعني الصديق المحب لصديقه من شدة الكرب يومئذ لا يستطيع أن يسأله ماذا كان من أمرنا في هذه الدنيا قال جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أي من هؤلاء فعسى أن يكون من المفلحين عسى كما ذكرنا بحسب الله تبارك وتعالى للتأكيد لأن الله عز وجل لا يرجو من أحد فوقه وأما بحسب العبد
فإنها للترجي، وذلك أن العبد يرجو يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى، قد يقبل الله عز وجل توبته وقد لا يقبلها، كذلك قد يؤمن وقد يعمل صالح، قد يكون إيمانه فيه دخل وفيه زغل وفيه دخيلة ولا يكون إيمانا صحيحا فلا يقبله الله عز وجل. فلذلك قال جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى، يعني عسى أن يختم الله عز وجل له بخاتم السعادة فيكون من المفلحين يعني يوم القيامة. ثم قال جل وعلا رادا أيضا على زعم من مزاعمهم الكثيرة، وهي أنه لما لم يكن محمد أو لم يكن الرسول أو لم تنزل الرسالة على رجل عظيم حتى يذعن له الناس. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله الذي يصطفي ما يشاء، اصطفى من الملائكة يعني أفراد معينين يعني أكرمهم عن سواهم من الملائكة، هذا لله عز وجل، خلق البشر واصطفى منهم ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله يخلق ما يشاء من الخلق ويختار منهم يعني يصطفي منهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة يعني ما وكلهم الله عز وجل ولا ندبهم في أن يختاروا وأن يقترحوهم على الله تبارك وتعالى، ما قال لهم اقترحوا الرسول الذي تريدونه حتى أرسل إليه، يعني هذا ليس إليهم وإنما إلى الله عز وجل. سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى، وتعالى الرب علو مكانه وعلو مكان كذلك عما يشرك المشركون به. ثم قال جل وعلا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهذا تهديد، هذا تهديد، تهديد لهم من الله تبارك وتعالى. الكن هو يعني الغلاف الحافظ، ما تكنه صدورهم يعني ما تحفظه صدورهم من أسرار لا يفشونها يعلمها الله تبارك وتعالى، وما يعلنونه أي ما يظهرونه كذلك يعلمه الله عز وجل. ثم قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. هو الله اسم على ذات الرب جل وعلا، الله هنا يعرف نفسه تبارك وتعالى حتى يبين الكون الشاسع بين ما يعبده المشركون وبين نفسه جل وعلا. وهو الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، له الحمد في الأولى، يحمده في الأولى يعني في هذه الدنيا المؤمنون والملائكة وكل من عرف الله عز وجل يحمد الله عز وجل لما يتصف به من صفات الكمال وكذلك لإنعامه، لإنعامه جل وعلا. والآخرة كذلك هو المحمود في الآخرة، المحمود من الملائكة والمحمود من المؤمنين والمحمود من كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى. وله الحكم أي في كل شأن من شؤون خلقه، فالحكم له سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. الحكم بمعنى التشريع وبمعنى الفصل، معنى الفصل. وحكم الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: حكم كوني قدري بمعنى أنه ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى، فإذا شاء هلاك قوم لا بد أن يهلكهم، وإذا شاء إحياء آخرين لا بد أن يحييهم سبحانه وتعالى، لا راد لمشيئته. فالحكم هنا حكم المشيئة الكونية القدرية، هذه لله تبارك وتعالى، هذه ناحية. كذلك له الحكم يعني له التشريع، له التشريع كما جاء على لسان يوسف صلوات الله وسلامه عليه: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم يعني التشريع الذي يسير عليه الناس، الشرعة والمنهاج الذي تسير عليها الناس هي لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلق كذلك هو الذي يأمر سبحانه وتعالى، فلا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا الله عز وجل خالق الخلق جل وعلا. وإليه ترجعون أي سيحاسبكم على أعمالكم، كما قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يعني لا بد من الرجعة حتى يحاسب كل إنسان على يعني فعله، وهل قام بأمر الله عز وجل ونهيه أم لا. ثم بين شرع الله عز وجل يبين لهم من دلائل قدرته وعظمته وخلقه سبحانه وتعالى ما به تقوم به حياتهم، ثم أن حياتهم لا تقوم إلا بإقامة الله عز وجل. يقول الله عز وجل لهم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم بمعنى أخبروني، يعني أخبروني يا من أيها المخاطبون من المشركين ومن غيرهم، إن جعل الله عليكم الليل، إن جعل هنا بمعنى الخلق والصفير، الليل معروف سرمدا أصل من السرد، والسرد هو يعني الموالاة، يعني والى الله عز وجل بالليل سرده سردا بعضه، الميم هنا سرمدا الميم زائلة. فلو أن الله عز وجل سرد الليل عليكم ليل ورا ليل ورا ليل على طول مباشرة دون أن يقطع هذا السرد نهار إلى يوم القيامة، يعني ظل سرد الليل إلى يوم القيامة على حال واحدة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني من إله ممن تخصصون لهم شيئا من العبادة وشيئا من التقديس وتظنون أن لهم شيء من الأمر والشراكة مع الله عز وجل، أي إله من آلهتكم يستطيع أن يفصل هذا السرد فيوقف الليل ويأتيكم بضياء اللي هو الشمس ضوء الشمس يعني، أفلا تسمعون. وهنا عبر بالسمع لأن آية الليل هي السمع، آية الليل هي السمع، الأصوات تسير في الليل ما لا تسير في النهار، فقال أفلا تسمعون يعني ألا تسمعون قول الله تبارك وتعالى، فتدركون أن الخالق الذي خلق الليل على هذا النحو وخلق النهار يتخلل على هذا النحو هو الجدير بالطاعة وبالعبادة سبحانه وتعالى، يعني بأن تعبدوه وحده جل وعلا وأن تطيعوه وحده وتوحدوه وحده سبحانه وتعالى. ثم قال قضية ثانية المقابلة، قال قل أرأيتم يعني أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني إن سرد الله عز وجل عليكم النهار سردا ولم يتخلله ليل تسكنون وتستريحون فيه إلى يوم القيامة، أنا حتى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ثم هنا بين حكمة الليل، قال من إله يعني من معبود تعبدونه ممن تعبدونهم يستطيع أن يوقف هذا السرد ويأتيكم بليل فترة للراحة والهدوء والدعاء تسكنون فيه. ثم قال أفلا تبصرون، عبر هنا بالبصر لأن البصر منفذ من منافذ المعرفة وهو آية النهار، لأن البصر لا يعمل إلا في النهار، كما أن الأذن اللي هو السمع يعمل في الليل ما لا يعمله في النهار، يعني السمع في الليل أكثر والبصر في النهار أكثر وأعظم، فلذلك عبر هنا بالإيه في آية النهار قال بالبصر، قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، يعني أفلا تبصرون هذه الآية الكونية القاهرة الباهرة آية النهار. ثم قال جل وعلا مبين ليه خالف بين الليل والنهار، قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، من رحمة الله عز وجل عليكم أيها البشر أن جعل هذه الأرض التي تعيشون عليها يتخللها ليل ثم يأتيها نهار، ليه؟ قال لتسكنوا فيه يعني في الليل اللي ذكر أولا، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار الذي ذكر ثانيا، فهذا اللي يسموه في اللغة في البلاغة لف والنشر، يعني يلف القضية ثم يرجع ينشرها يفصلها بعد ذلك، فاللف هنا في الليل والنهار هذا يعني كلام مجمل، ثم فصل الله عز وجل ليه جعل الليل وليه جعل النهار، فقال لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار، الابتغاء هو الطلب، وفضل الله عز وجل هنا هو رزقه، والنهار هو مكان ابتغاء الرزق أو وقت ابتغاء الرزق من المعاشات من الزراعات والصناعات وكذا لوجود الضوء فيه، فالناس يعني يطلبون أرزاقهم فيه هذه العادة، وإن كان أحيانا يحصل يعني ابتغاء مثلا فضل الله عز وجل في بعض الليل وكذلك السكون أحيانا في بعض النهار، ولكن الأصل في الليل أنه للسكن والأصل في النهار أنه لابتغاء الرزق. ثم قال جل وعلا ولعلكم تشكرون، هذه الحكمة الثالثة، الحكمة الثالثة من هذا التصريف أن يحملنا هذا على شكر المنعم سبحانه وتعالى، فلما يطرف يجيب لنا ليل يجيب لنا النهار علشان نعرف مناسبة هذا ومناسبة هذا، فتتوجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى بالشكر لأنه هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم أي ربهم سبحانه وتعالى فيقول أي لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي، وكما قلت شركائي في الطاعة، لأن العرب لم تكن تشرك في الخلق، هذه قضية مهمة، العرب ما كانت تعتقد أن هناك خالق مع الله، يعني فعل شيء، خلق نبات أو ينزل مطر أو يرزق أولاد، ما اعتقدت هذا بتاتا، وإنما اعتقدت أن الخالق واحد، الخالق هو الله، خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء هو الله، وإنما أشركت في الطاعة فقط، في الطاعة، يعني أطاعت مشرعين من دون الله عز وجل في التحليل والتحريم، قال لهم سادة كبراء يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، سووا الشكل ما سووش الشكل، فهذه أول شرك، شرك الطاعة في معصية الله عز وجل. الشرك الثاني شرك التقرب، كانوا يتقربون ببعض الأعمال الصالحة من القربات والنذارة والذبح إلى غير الله تبارك وتعالى من آلهتهم وأصنامهم، كانوا يعتقدون أنها أنهم إن تقربوا إليها نفعهم ذلك عند الله عز وجل، وقربهم إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، الطاعة، من هؤلاء الذين أطعتموهم وتركتم تشريعي، من هؤلاء الذين أديتم لهم بعض ما كان ينبغي أن تؤدوه لي من التعظيم والخضوع ومن التذلل ومن التقرب ومن الخوف ومن الذبح ومن النذر ومن الدعاء، هذه القربات التي صرفتموها لغيري وينهم؟ أين أربابها وأصحابها؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمون أنهم شركاء وأنهم لهم شيء مع الله عز وجل، وربنا سترك الجواب، ما في جواب، لأنهم ما حجوا، لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا لله عز وجل والله فلان وفلان هؤلاء هم شركاء، لأن الموقف أكبر من أن يستطيعوا أن يجيبوا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا، النزع هنا بمعنى الأخذ، يعني أن الله تبارك وتعالى أفرد من كل أمة من الأمم شهيدا وهو الرسول، رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، يفرد الله عز وجل الرسول ليشهده على قوله ويبين أنه قد أرسل إليه، وأنه قال لفلان وكلم فلان وقال لفلان وقال لعلمتان، قال لهم وبلغهم. ونزعنا من كل أمة شهيدا، أي على هؤلاء الكفرة، فقلنا هاتوا برهانكم، يعني هاتوا برهانكم أيها الذين زعمتم أن لله شريك في الطاعة وشريك في الخضوع وشريك في التقرب، هاتوا برهانكم، يعني هاتوا دليلكم على شرككم، فعلموا أن الحق لله. علموا هنا علم اليقين، علم اليقين الذي ليس بعده علم، لأن هذه انكشفت كل الشبهات والضلالات التي غطت على عقولهم في هذه الدنيا انكشفت، فعلموا أن الحق لله، الحق الثابت أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للطاعة والمستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل هنا بمعنى ذهب، ويعني راح، ما يستطيع أن يعني يحصلوا شيء، ما كانوا يفترون يعني ما كانوا يفترونه، يعني يكذبونه، كقولهم الملائكة بنات الله وما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وهذا يصير كذا وهذا يصير كذا، كل الفلسفات السخيفة التي يعني تفلسفوا فيها في الدنيا ضلت عنهم، ولا يستطيعون أن يجيبوا بشيء منها أمام الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل من خبر يعني قارون، وهذا كان في تكميم ل يعني قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه المذكورة في هذه السورة، ليبين أن يعني قد يأتي من يعني الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بالصلاح من يفجر بهذا المال، يعني يبين الله تبارك وتعالى عقوبة الفتنة بالمال، وفي هذا رد على المشركين الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضه، يعني خايفين على أرزاقهم، فهنا يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن المال ليس كل شيء، المال في هذه الدنيا ليس كل شيء. فقال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه قصة إنسان مؤمن مسلم، يعني من قوم موسى، ثم ختم بالمال حتى عبده من دون الله عز وجل، فهذه كانت نتيجة. حتى وبين الله تبارك وتعالى أن الفتنة بالمال قد تؤدي أيضا إلى الشرك والكفر والخروج من دين الله عز وجل. إن قارون الذي هذا اسمه كان من قوم موسى، قيل أنه كان ابن عم موسى، كما قال ذلك بعض السلف أنه كان ابن عم لموسى صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أنه كان على دينه أو على ملته، فبغى عليهم، يعني بغى على يعني على قومه اللي هم بني إسرائيل، لأنه كان من بني إسرائيل من قبط لاوي. قال جل وعلا: وآتيناه من الكنوز، يعني أعطيناه من الكنوز الذهب والفضة والأموال الكثيرة، ما إن مفاتحه، مفاتيح هذه الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة. نقول ناء بالحمل، يعني حمله بمشقة، يعني أثقله وثناه من يعني من شدته ومن ثقله. لتنوء بالعصبة، العصبة الجماعة، الجماعة كثير منها 15 إلى 20 إلى 30 40، المهم أنها جماعة التي يتعصب يعني بعضها لبعض. أولي القوة يعني أهل القوة الجسدية الكبيرة، يعني هذه المفاتيح، مفاتيح فقط الكنوز، مو نفس المدخول من نفس الداخل في الكنز، يعني مو الذهب والفضة ينوء حمله بالعصبة أولي القوة، لا، بل المفاتيح فقط، يعني من كثرة الخزائن، فهذه المفاتيح لو جمعناها وأعطناها مجموعة كبيرة من الرجال لتحملها لا تستطيع. إذ قال له قومه، أي المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يبدو أنهم رأوا زهوه وفرحه وغبطته بما عنده من أموال، فقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لأن الفرح بالدنيا هذا مذموم عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الدنيا ذاهبة، والفرح بها قد يؤدي إلى البطر، يؤدي إلى الأشر، ويؤدي إلى التعالي على الناس، ويؤدي إلى الركون إليها. والمسلم لا ينبغي أن يركن إلى هذه الدنيا، ولا ينبغي أن يفرح إلا بما قدمه للحياة الثابتة المستقرة، كما قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله عز وجل من العمل الصالح، ورحمته من توفيقه، فبذلك فليفرحوا. ثم قال: هو خير مما يجمعون، يعني الفرح المؤمن بأن يصلي ركعتين، بأن يصوم يوم لله تبارك وتعالى، بأن يؤدي حج، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة الفطر لأنه أدى حق، سواء كان الفطر اللي هو نهاية اليوم، أو الفطر اللي هو في يعني يوم الفطر اللي هو يوم العيد. فالفرحة التي تصيب المؤمن عند الفطر ما هو فرحة بالثمرات التي يأكلها، وإنما الفرحة أنه قضى يوم من أيام الطاعة، يعني أن الله عز وجل قد مكنه من أن ينهي يوما في طاعة الله عز وجل. فإذا قوم يعني قارون قال له: لا تفرح يعني بمالك فيحملك هذا على الأشر وعلى البطر وعلى التعالي على الناس، إن الله لا يحب الفرحين، أي بهذا العرض الزائل، لأن الدنيا عرض زائل. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما دام أن الله عز وجل قد أنعم عليك مثل هذا المال فاطلب فيه الدار الآخرة، يعني اطلب به مرضاة الله تبارك وتعالى. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وذلك بأن تسير فيه السير الذي يحبه الله، أن تؤدي زكاته، أن تدخر منه اليوم للآخرة يعني بالصدقة والإحسان على الناس، وبوضعه في مواضعه الصحيحة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تنس نصيبك من المتاع الحلال في هذه الدنيا، يعني البس طيبا وكل طيبا وعش يعني في مكان نظيف، لأن هذا أيضا من يعني الحسنة المعجلة للمؤمن في الدنيا، كما دعا العبد الصالح ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: ربنا آتنا، كما علمنا الله أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن حسنة الدنيا أن يتمتع المؤمن بالمتاع الطيب الحلال بما أنعم الله عز وجل عليه، كما جاء في الحديث أن النبي سأل يعني رجلا قال له: يعني ما عندك من النعم؟ فقال: من كل النعم. فقال له: فليرى أثره عليك، يعني خلي مدام ربنا أنعم عليك خلي يبان على جسمك بلبس طيب، وعلى بشرتك بطعام طيب، وعلى مكانك الذي تجلس فيه، فليرى أثره عليك. فالتمتع بطيبات في حدود يعني المباح هذا من الدين، كما قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بالطيبات، فكان يأكل اللحم صلوات الله وسلامه عليه، ويستبرد الماء، يعني يطلب الماء البارد والماء الطيب، يستعذب الماء من أبار بعيدة، يعني لا يكتفي بالبئر مثلا القريب، وإنما يرسل في طلب الماء من مكان بعيد. وكان يأكل ما يقدم له صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب ثوب الحجرة، ثوب المخطط المقلم، ويقول: خير ثيابكم البياض. وكان يعني يتمتع بما أعطاه الله تبارك وتعالى في حدود، يعني في حدود المباح دون إسراف ودون التجاوز إلى ما حرمه الله عز وجل. لذلك نصح يعني أصحاب قارون وهم من قومه، نصحوه بأن يتخذ السلوك الطيب في المال، فيبتغي أولا الدار الآخرة به بإخراج زكاته وكما قلنا بوضعه في مواضعه، ثم لا ينسى نصيبه، يعني أن يأخذ. ثم قال له: ولا تبغي الفساد في الأرض. لا تبغي يعني تطلب بمالك هذا فسادا في الأرض. الفساد في الأرض بالمال له صور كثيرة، من صور الفساد في الأرض الفرح به، إظهار يعني الأشر والبصر والفرح بالمال، هذه واحدة. كذلك صرفه في المحرم، صرفه فيما حرمه الله تبارك وتعالى. أعظم الفساد في الأرض صرفه للصد عن سبيل الله، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا أعظم يعني إجرام للمال، أن ينفق في الصد عن سبيل الله وفي يعني تعويج وصرف المؤمنين عن دينهم. فقال له: ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تطلب بمالك هذا الفساد في الأرض لأن تتعالى به، لأن تفتخر بما أعطاك الله عز وجل. إن الله لا يحب المفسدين. يبدو أن فعل قارون هذا وموعظة قومه له أن هذا كان بمصر قبل أن يخرج موسى بقومه إلى يعني أرض يعني جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء، إلى أرض فلسطين قبل أن يجاوز بقومه. وإن كان البعض يرى أن قارون من الذين يعني قد يعني خاضوا وخرجوا مع موسى صلوات الله وسلامه عليه ومع بني إسرائيل إلى يعني إلى سيناء، لكن يعني من سياق القصة فنعلم أن صحيح أن هذه الموعظة كانت بمصر، يعني يوم أن كان بني إسرائيل ما زالوا مع موسى صلوات الله وسلم في أرض مصر بعد. قال: أي قارون رادا على من وعظه ونصحه من قومه: إنما أوتيته على علم عندي. إنما في الحصر أوتيته، يعني أعطيت هذا المال، وهنا نسب المال بالبناء للمجهول. البناء المجهول يحتمل أنه يرد هذا الفعل لله عز وجل، يعني إنما أعطاني الله عز وجل المال على علم عندي. وإذا كان نية أن الله أعطاني هذا المال على علم عندي، يقول بعض العلماء، هذا يفسر قول بعض العلماء أن على علم يعني بالتوراة، وأنه كان قارئ بالتوراة، وكان كما قال بعض السلف من أصبح الناس وجها، يعني وجهه يعني جميل، وكان قارئ بالتوراة، يعني أنه للعلم الذي عندي بالتوراة ولصلاحي ولتقواي أعطاني الله عز وجل هذا المال. إنما أوتيته على علم عندي، هذا معنى. المعنى الثاني قال: إنما أوتيته، يعني جمعت هذا المال وبناه للمجهول حتى لا ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، على علم عندي، أي بالتجارات وصنوف جمع المال من التجارة والدهقنة اللي هي الزراعة، ومن جمع هذا المال وتكديسه واستثماره، فأنا رجال، يعني يقول أنا رجال، أنا يعني بعرق الجبين خدت مالي واشتغلت وفعلت واستثمرت وجمعت هذا المال، فلماذا يعني تنكرون علي أن أتمتع به على النحو الذي أريد؟ يعني كأنه يقول الجماعة الذين ينكرون علي: عندما أنا أخذت المال هذا يعني أخذته بتعبي وبجدي وكدي فلماذا تنكرون علي أن أتصرف في المال كما أشاء؟ ويبدو أن هذا هو المعنى، المعنى الثاني هو المعنى الصحيح، لأن مثل هذا يعني لا يتأتى منه إلا أن يفتخر بما عنده من يعني حرفة دنيوية وعمل دنيوي استطاع به أن يجمع هذا المال. ويدل على المعنى الثاني هذا يعني سياق الآية أن الله عز وجل قال بعد ذلك: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني أولم يعلم هذا المجرم المتكلم بهذا والذي نسب فضل الله تبارك وتعالى لنفسه وإلى شطارته وإلى شغله أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك من قبله من القرون، يعني من الأمم الذين يعيشون في قرن واحد يعني مقترنين مع بعض، من هو أشد منه قوة، قوة علمية، قوة جسدية، قوة في الحرفة وجمع المال، وأكثر جمعا يعني أكثر جمعا للمال منه. ثم قال جل وعلا: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني يوم القيامة، يوم القيامة المجرم الله ما يسأله، قل له ليش ما عملت كذا وليش ما عملت كذا، إهانة له وتحقيرا له، كما قال تبارك وتعالى أيضا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا وزن لأنه ملوش حسنات. كذلك المجرم الذي يعني تعالى على ربه على هذا النحو لا يسأل الله عز وجل عن ذنبه يوم القيامة، اللي يسأل عن ذنبه هو فقط الايه المؤمن الذي يناقش في بعض معاصيه، وإن كان يعني من نوقش حساب عذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما المجرمين والكفرة فإن الله عز وجل لا يسألهم ولا يعاتبهم. ثم يبدو بعد ذلك أنه لم يستفد بهذه النصيحة ولم يحملها محمل الجد وتجبر على هذا النحو، وقال جماعة أنا هذا مالي وأنا جمعت على بكدي وتعبي وأنا أتمتع به وأنفقه على النحو الذي أشاء وأريد. ثم بين الله عز وجل صورة من صور إفساده بهذا المال، قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته، خرج على قومه أي بني إسرائيل متفاخرا عليهم أنهم قوم من الضعفة والمساكين، ويبدو أن هذا كان في مصر كما قلنا، وقومه يعني ما زالوا تحت يعني طغيان الحاكم المستبد الكافر. خرج على قومه في زينته، ويبدو أنه كان ممالئا للفراعنة، كان ممالئ للفراعنة ولذا وممكن وإنسان صاحب تجارات وكذا، فربما كان عميلا لبعض يعني رؤسائهم ولبعض يعني أسريائهم فخلوه. كان العذاب يعني وقع على بني إسرائيل وهو مفرد من جهتهم لأنه كان عميل أو كان موالي يعني الفراعنة. قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته، زينة كل ما يتجمل به من ثياب، من مراكب، من رياش، من أتباع خدم وحشم ونحو هذا. خرج على قومه في زينته يعني في مراكبه، ربما أنه كان راكب من هذه المراكب التي كانت يعني عند الفراعنة، وراه عبيده وراه يعني جواريه ووراه يعني صور من أمواله. خرج على قومه في هذا الموكب يعني في موكبه في الذي يظهر فيه يعني أبهته وعظمته ومكانته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني عندما رأوا ما حوله من المال ومن المتاع ومن الأتباع، الذين يريدون الحياة الدنيا يعني يريدون زينتها وزخرفها واطمأنوا إليها ويحبونها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، تمنوا أن يكون لهم من المال والمتاع والخدم والحشم كما لهذا الغني. لقارون إنه لذو حظ، الحظ النصيب والبخت، يعني هذا الإنسان مبكوت حظيظ محظوظ، يعني حظ عظيم يعني أعطي نصيبا عظيما من هذا المال الكثير. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من السفهاء، من السفهاء الجهلة الذين لا علم لهم بحقائق الأمور، ولذلك لما سمع هذه المقالة بعض من أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم، أي عندما رأوا هذا المنظر، منظر إنسان مفتخر بماله ومنظر ناس ضعاف متاكين مسكونين بما عند هذا الغبي من أموال، نظروا إلى يعني هؤلاء المفتونين وقالوا قال الله عز وجل عنهم وقال الذين أوتوا العلم من علم الدين الذي يضع الأمور في نصابها يعرف ايش قيمة هذا وايش قيمة هذا ما قيمة هذا المنتفش المنتفخ بناره وما قيمة يعني ما عند المؤمن من حق ومن صلاح ومن تقوى وما ادخره الله عز وجل له في الآخرة. قالوا لهم ويلكم ويلكم يعني ويل لكم والويل أصله هو بمعنى الهلاك ولكنها هنا جرت من باب يعني نوع من التحذير وليس هو يعني توعد بالعذاب. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله يعني في الآخرة مثوبة الله عز وجل على العمل الصالح خير معنى أخير أفضل لمن آمن وعمل صالحا أي المؤمن الذي عمل صالحا إذا أثابه الله عز وجل على ذلك بالجنة هذا أفضل بكثير لأن الجنة باقية مستقرة وأما هذا شيء عابر. ولا يلقاها إلا الصابرون يعني لا يلقى هذا لا يلقى الثواب والمغفرة إلا الصابرون يعني على البلاء الذي قد يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين من الفقر أحيانا ومن يعني بعض المرض ومن بعض الحرمان ونحوها كما قال تبارك وتعالى يعني المؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم يعني والله لنبلونكم والله أقسم للمؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا بد أن يبتليهم بشيء من هذه الأشياء يعني تحسينهم ولتقويتهم. فهنا قال الله تبارك هؤلاء يعني قال الله إما أن يكون يعني كلام الله عز وجل ولا يلقاها إلا الصابرون كأن هذا تعقيب من كلام الله عز وجل على كلام أهل العلم لما قال لهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا كأن الله عز وجل عقب على هذا الكلام مثبتا إياه قال ولا يلقاها إلا الصابرون يعني لا يلقى هذا الثواب ويأخذه إلا من صبر على البلاء في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا يعني بعد أن كتب هذا الإنسان ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى وتعاظم على هذا النحو كان لابد أن يظهر الله تبارك وتعالى فيه آياته قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض. الخس معروف وهو يعني الغوص في هذه الأرض يعني أن الله تبارك وتعالى أغاصه في هذه الأرض مع داره والدار مكان السكن يعني لأنها تكون يعني مستديرة فهذا يعني كن الله تبارك وتعالى خسف به وبداره قلنا إن هذا يعني هذا دليل على أن هذا كان في مصر لأن بني إسرائيل عندما كانوا مع موسى في أرض سيناء لم يكن لهم دور يسكنون فيها وإنما كانوا رحل يعني معهم خيام رحل رحلوا 40 سنة ظلوا تائهين في صحراء حتى من الله عز وجل عليهم بعد ذلك بدخول أرض فلسطين. فخسفنا به وبداره الأرض لأنه تكبر كما جاء في حديث البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل أو بينما شاب ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبيا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالكبر يعني هذا شيء لا يعاقب الله عز وجل عليه في الدنيا قبل الآخرة كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم ينتظر عليه حتى يعني ينتهي عمره ثم يعاقبه بل يعني وأد الله عز وجل فتنته في مهدها يعني خسف الله عز وجل به الأرض كما جاء في حديث يعني الحديث الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالعظمة هي يعني صفة لله تبارك وتعالى والكبرياء صفة لله عز وجل والله عز وجل يأبى أن ينازع في هاتين الصفتين ولذلك يعاقب عليهما في الدنيا قبل الآخرة. قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فئة ممن حوله من الناس الأتباع والأشياء والعبيد والحجر والخشم الخدم وغيرهم ممن كانوا يعني يلتفون حوله ويعني يظهرون محبتهم له، ما استطاع أحد من هؤلاء أن يمنع بأس الله تبارك وتعالى عنه إذ جاءه. قال جل وعلا: فما كان له من فئة، جماعة يعني، ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، يعني بغير ذلك، لا بفئة ولا بغير فئة. ثم قال جل وعلا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس في الصباح، بعدما شافوا كيف أن الله عز وجل خسف به وبداره، الذين تمنوا مكانه يعني تمنوا أن يكونوا مكانه، أن يكونوا في مثل ماله وفي مثل أبهته وعظمته. بالأمس يعني في وقت القريب، موضع الأمس أن يكون نفس اليوم الذي قبل يومك، وإنما قد يكون في الماضي القريب. يقولون أي بعد أن رأوا يعني هذه المعجزة أمامهم، وي، كلمة يعني تفجع، وي وحدها، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني كأن الشأن والحال أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، دون أن يكون الموسع عليه محبوبا، مو شرط أن يكون محبوبا عند الله عز وجل، والمضيق عليه مبغوضا عند الله عز وجل، فقد يكون الموسع عليه ممن يكرهه الله عز وجل، الموسع عليه يستدرجه، كذلك قد يكون المضيق عليه محبوب عند الله عز وجل لأنه قد ضيق عليه ليبتليه ويمتحنه. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم تذكروا يعني جريمتهم في أنهم تمنوا مثل هذا الحال الفاسد بالأمس، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من الله علينا، لولا هذا حرف امتناع لوجود، يعني لولا فضل الله عز وجل ورحمته لا جعل مصيرنا مصير قارون في أن خسف بنا معه، لأننا تمنينا أن نكون معه، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ثم قالوا: وي، كلمة أيضا تفجع مما شاهدوا، كأنه لا يفلح الكافرون، يعني كأنه الشأن والحال والسنة التي يعني يسير الله عز وجل عليها، كأن هذه السنة وهذا الحال أنه لا يفلح الكافرون، أن الكافر لا يفلح، يعني من سنة الله تبارك وتعالى ومن عادة الله عز وجل إن الكافر لا يمكن أن يفلحه، أصل الفلاح والفوز بالمطلوب الأكبر، يعني لا يمكن أن يفوز بالمطلوب الأكبر، فقد يأخذ ظاهر من الدنيا، يجمع له مال ويجمع له يعني سلطان، ولكن سريعا ما يذهب هذا، ولا يبقى بعد ذلك إلا الحسرة والندم. كأن الله عز وجل بذكر هذه الحادثة كأن الله يذكر العرب الذين منعهم في زعمهم من إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتقروا، أخبرهم الله عز وجل بأن المال ليس كل شيء، وإنما فضل الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى هي الأبقى وهي الخير. نكتفي بهذا ونكمل السورة في الأسبوع القادم إن شاء الله. قولي هذا وأستغفر الله.